الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى قلع السن في نهار شهر رمضان، هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا واحد سنه يوجع أو يريد يقلعه، فهل يجوز له في شهر رمضان قلعه باعتبار أنه هذا راح يستلزم خروج دم، أو يفترض لا قلع ما أكو عدة، وإنما أكو عدة ترس يملأ السن بالدواء، هذا حينئذ يجوز أن يذهب إلى الدكتور ويعالج في شهر رمضان، خصوصا إذا التفتنا أن الطبيب في أثناء العلاج يريق ماء في الفم، فهذا حينئذ يجوز ولا؟ الجواب نعم، كل هذا جائز إن شاء الله، ما بي محذور، لغاية الأمر يلزم التحفظ من انتقال الماء إلى داخل البلعوم، المهم هذا، فإذا ما حصل انتقال قلع السن ما يأثر، ملء السن ما يأثر، لأن هذا لا يصدق عليه عنوان الأكل والشرب، وإحنا قلنا الذي مفطر ولا يجوز استعمال للصائم هو عنوان الأكل والشرب، وهذا ليس بأكل ولا بشرب، إذن من هذه الناحية ما يأثر. إذا سواء كان أكو ضرورة ملحة، قد واحد يسألني يقول هذا إذا أكو ضرورة ملحة في شهر رمضان سني يوجعني الآن فأروح ما يخالف، أما إذا لا ضرورة ملحة ما كانت، بالرغم من ذلك أم يجوز لي؟ أقول نعم بالرغم من ذلك يجوز لك أيضا. لماذا؟ لأنه قلت لك الذي هو لا يجوز للصائم عنوان الأكل والشرب، وهذا ليس بأكل ولا بشرب، إذن من هذه الناحية لا ضرر فيه إن شاء الله تعالى. قد تسألني بالنسبة إلى الرائحة، الرائحة ذاك اليوم العطر، قلنا استعمال العطر لا محذور فيه إن شاء الله، بل في بعض الروايات هو تحفة الصائم، المكروه هو الرياحين، قلنا مثل ورد المحمدي أو النرجس أو غير ذاك الذي بعد طري، هذا شم مكروه، أما العطر لا، لا بأس به. بس قد واحد يسأل يقول إذا كانت الرائحة قوية جدا، إما طيبة جدا أو منتنة جدا، على كلا التقديرين إذا كانت قوية جدا هذه أماش ما تفطر الصائم ما تضر؟ الجواب نعم، هذه أماش ما تضر حتى لو كانت قوية جدا، لأن هذه ليست أكلا ولا شم، أشم العطر ليس بأكل أو شم الرائحة مطلقا ليس بأكل ولا بشرب، فلا محذور فيه إن شاء الله تعالى أيضا، وإن كان الرياحين شم الرياحين قلت مكروه. جيد، ننتقل إلى بحثنا. الحديث الشريف من الكلمات القصار الواردة في آخر نهج البلاغة، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند كلمات قصار مذكورة في نهاية نهج البلاغة، من جملة كلماته صلوات الله وسلامه عليه هذه الجملة: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. جملة هواية قوية، لفظا جميلة ومضمونا قوية جدا. أكرر: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. من جملة أيها الأخوة الأعزاء الصفات الممدوحة في الإسلام صفة العفو، هذه من الصفات الإيجابية التي أكدت عليها، أكد عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة، ويوجد وتوجد صفتان أخريان قد قريبتان من صفة العفو، هما صفة كظم الغيظ وصفة الحلم. إذن الصفات هذه ثلاث، كظم الغيظ واحد، هاي صفة إيجابية. اثنين الحلم، ثلاثة العفو. كظم الغيظ شنو المقصود منه؟ إنسان بعض مرات يشاهد يواجه موقف ما يحبثه، يتألم منه، يتأذى منه، يتضجر منه، تشوفه يصير عصبي، يغتاظ بشدة، خصوص بالبيت قريب الغروب، إما ويا الأهل ويا الأطفال، هذا حكاية يحكي، هو حكاية يحكي، فيغتاظ من داخل. مرة لما يغتاظ تشوفه يقوم ينادي بصوت عالي ويشيل ايده، هذا لا ليس كظم الغيظ. ومرة لا يلزم نفسه، يلزم اللجام، لسانه يلزم، ايده همات ما يشيل، ويسكت يخلي القضية بقلبه، هذا يعبر عنه كظم الغيظ. كظمت القربة، المنشأ هو همات هذا، كظمت القربة. القربة اذا مملوءة ماء، واحد من الفوهة بخيط او بغير خيط اغلق فم القربة، سد فم القربة، يقال كظم القربة، بعد الماء ما يراق بسبب هذا الغلق. اذا الانسان هم وقف امام الغيظ، هو مختاض من الداخل، يفور دمه، ولعله يأثر عليه خطية احيانا، ولكنه يقبض نفسه، هذا يقال كظم الغيظ. هذه صفة إيجابية، هذه صفة محبذة، هذه صفة ممدوحة في الإسلام. تدري كثير من المشاكل تنشأ بسبب عدم كظم الغيظ. يو إنسان في لحظة لحظتين يكظم شوية غيظة، يلزم نفسه، مشاكل ما تتولد. بعض مرات مثل واحد يروح للبيت، خصوصا اذا هو شوية ما على خلق من برا، متأذي من الخارج، خارج البيت، الاهل تحكي في الدحجاية، هو همات في المقابل يحكي في الدحجاية، هي تصير عصبية تقول له اروح عن الاهلي، يقول اتفضلي. وبعد ذلك تجر القضية المن الى الطلاق، نستجيره بالله، وهي هواي احنا شايفيها على بحياتنا، او انا وياك اصدقاء جماعة واحنا نعيش في مكان واحد، نختلف في قضية من القضايا، وإذا أنا أصيرا عصبي أو ما أكظم غيظي أحكي الحكاية وإنت هم ما تتأذى، وصرنا بالتالي شنو؟ جماعتين صرنا، طائفتين صرنا. لو كان الزوج أو لو كنت أنا قد كظمت غيظي لفترة لحظة، هالنتائج الوخيمة ما كانت تحصل. أي واحد يكون يتأمل. إذن هواي صفة كظم الغيظ أيها الأخوة ضرورية في حياة العاقل، في حياة كل إنسان. إذا قد تقول لي هذا صحيح، احنا نقبل كلامك، هذا من الواضحات عندنا، لكن تعال شلون نقدر، كيف نتمكن أن نكظم غيظنا، خصوص بعض مرات واحد أعصابه بعد ما يتمكن يسيطر عليه. أقول لك هذا كلامك كلام صحيح، لكن أكو مهدئات يهدئ أنا شوي قليل. هذه المهدئات أنت دائما شلون واحدة من راسه يوجعه سنه يوجعه، بين فترة وفترة يبلع له فرد قرص أسفرين غير أسفرين على أي حال. ذني همات الذي راح أقول لك بيها وهي النصوص الشريفة، دائما بين فترة وأخرى أنا مجرب نفسي الى فترة يوم او نص يوم تأثر بيه، انت لعله ترى تأثر بيك، لان انت احسن، تأثر بيك احسن واقوى، وجرب ذلك ان شاء الله. انت مشكلة ما اكو عندك، لكن وكل انسان يواجه مشاكل في الحياة ويحتاج الى هذه الصفة، قراءة لهذه النصوص تأثر عليه. مثلا على سبيل المثال الآية الكريمة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الخطاب علما وسارعوا إلي وإلك بعد. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جيد، هاي للمتقين. خلينا نجي نشوف صفات المتقين ما هي. شوف الآية الكريمة، هاي الآية الأولية. الآية الثانية في سورة آل عمران تجي تبين صفات المتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء، وقت الرخاء ينفق، وقت الشدة هم ينفق، هذا الذي يتمكن، الذي يتمكن هم إن شاء الله ينفق. لكن المهم أنا محل الشاهد إلي لاحظ الصفة الثانية، الذين، طبيعها الذين إذا أريد نعربها، الذي إلهم ذوق بهذه قضايا بالنحو إعراب، إذا يريد يعربها إعرابها شنو تصير صفة نعت المن يصير لكلمة المتقين. المتقين مجرورة بالله، وهذه أيضا نقول محلها الجر لأنها صفة المن للمجرور، أي صفة. الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، لاحظوا، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن من جملة صفات المتقين الذي أعدت لهم الجنة، يا جنة عرضها السماوات والأرض. ذول المتقين منهم واحد ينفق أمواله في السراء والضراء، اثنين والكاظمين الغيظ، هي صفة ثانية. فإذا صفة كظم الغيظ هي من صفات المتقين الذين أعدت لهم جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الآية إذا تسمعها وشوية تدبر فيها، وهو تدبر القرآن عند القراءة جيد ومطلوب مستحب، طبيعي في شهر رمضان قراءة القرآن جدا مستحب، التدبر مستحب ثاني، مستحب ظنن. لا بعضهم يقول شيخنا أنا والله ما أعرف معاني القرآن، شيخنا ما أقرأ، ليش أقرأ؟ أقرأ، هذا مستحب يسموه ظنن، لا يقشمرك الشيطان، إذا تدبر هذا مستحب ثاني. هذا التدبر هو يفيدنا هذه الأمور، واحد يلتفت إلى أن صفة كظم الغيظ هي من صفات المتقين الذين أعدت لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. هذا راح يحصل حينئذ عند هذه الصفة، لا أقل فترة 5 دقائق 10 دقائق تحصل عنده هذا الصفة، لا أقل. إذا الأهل حكت في الدحشاية مو صحيحة ما أصيرا أنا عصبي. إذا التدبر فيه فائدة جد جيد. هذه الآية الكريمة. الثاني الحديث الشريف، الحديث الشريف يقول عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه الباقر: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه، يعني شنو هو يقدر على إمضائه؟ يلزم نفسه، لكن ترى هو يتمكن يصير عصبه ويتمكن، الطرف ضعيف، بصوت إذا الطرف ضعيف أتمكن أصيح وبصوت عالي وغير ذلك وأذي، لكنه مع ذلك لا أقدر على إمضائه وأنا أقف، أقف أمام نفسي. من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. ما شاء الله، يعني هذا أثر كظم الغيظ، الله عز وجل يحشي قلبه، قلب هذا المؤمن أمنا، ذلك اليوم الذي واحد خائف فيه، القلوب فيه وجلة، هو تشوفه مطمئن. هذا أثر مهم إلمن إلى كظم الغيظ، يمتلئ قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. الحديث الثاني عن الرسول صلى الله عليه وآله: من أحب السبيل إلى الله عز وجل. من أحب السبيل يعني شنو؟ يعني أحسن طريق، محبوب إلى الله. السبيل يعني بمعنى الطريق، أحب طريق إلى الله عز وجل شنو أي شيء؟ من أحب السبيل إلى الله عز وجل جرعتان، جرعة غيظ يرد، جرعة غيظ يردها بحلم، وجرعة مصيبة يردها بصبر. جرعتان، الجرعة يتجرع، يتجرع يعني شنو؟ الشيء الذي إنسان يتنفر منه ما يوافق مزاجه، مع ذلك شو يسوي؟ أكل غير جيد ما يحبه، لا يحبه، مع ذلك خجلا أو لعوامل أخرى يأكل، هذا يقال تجرعه. الدواء أحيانا مر نقول له تجرع، تجرعه يعني اشربه ولو على خلاف ذوقك وما تحب. فالمؤمن هم كذلك، جرعتان أكو ولو على خلاف ذوقه، بس إذا تجرعهن هذه أحب السبيل إلى الله عز وجل. الأولى جرعة غيظ يتجرع الغيظ، يعني يقف أمامه يردها بحلم، والثانية جرعة مصيبة يردها بصبر. إذن كظم الغيظ صفة مهمة جدا، نحاول إن شاء الله التحلي بها، ونستعين بالله عز وجل في التحلي بها. أنا دائما أؤكد على هذه القضية، ظني بعض الأمور أكو صعبة، لكن إنسان شلون يتمكن يحصلها؟ قراءة الأحاديث، نصوص أهل البيت، هو أي مهمة في هذا المجال. اثنين، الاستعانة بالله عز وجل بعد التصميم، يصمم، لأن القراءة الأحاديث تولد لفرد قوة وملكة خاصة، فيصمم أو يطلب من الله عز وجل أن يرزق هذه الصفة الإيجابية المحمودة. جيد، هذه صفة كظم الغيظ. أما صفة الحلم، شنو المقصود من عدها؟ صفة الحلم، الحلم معنى أرقى، هي صفة أرقى وأعظم من كظم الغيظ. في صفة كظم الغيظ المفروض هو الغيظ يصيب من الداخل ويغتاظ من الداخل، لكن يقف أمامه من الخارج. أما في الحلم لا، حتى مسيطر على نفسه، مربي نفسه بشكل من الداخل بعد ما يصير، اتفقت ماذا أقول؟ من الداخل لا يغتاظ. هذه تربية عالية، هذه واحد يربي نفسه ترى على أنه هذا يتكلم عليه وذاك يتكلم عليه، يدخل البيت الأطفال كل واحد يتكلم بكلام، الأهل تتكلم بكلام، هو مربي نفسه بشكل الذي أصلا حتى من الداخل بعد ما يغتاظ يقول لك هذا هو أنا، لابد وأن أساير الدنيا، الدنيا هي كم يوم، أصير عصبي وأذي نفسي، هذا ما بي فائدة. فهو يهدئ نفسه من هذا حليم، هذا حلم الذي من الداخل هو لا يغتاظ. إذن الفرق بين صفة كظم الغيظ وصفة الحلم، في صفة كظم الغيظ يفترض وجود الغيظ من الداخل، الفوران موجود من الداخل ولكنه يقف أمام غيظه من الخارج. أما في صفة الحلم تكلم الغيظ حتى من الداخل ما موجود، من هنا صفة الحلم تكون أرقى وأعظم مرتبة من صفة كظم الغيظ. المفروض طبيعي بالمؤمن بعد ما تحلى في شيء يتحلى بهذه. كذلك الوصفة، إذا تقول لي طريقة الوصفة، قدم لي وصفة شيخ أنا حتى أتمكن أصير حليم بالرغم ما نواجه من مشاكل، نحن قراءة نصوص أهل البيت لها الأثر، والقرآن الكريم له الأثر. أول شيء يكون نلتفت، صفة الحلم هي من صفات الله عز وجل، واقعا من صفات الله. إذا الله عز وجل ما كان حليم لازمه تدري شي يسوي بينا؟ الله يكون ينزل علينا صاعقة ويحرقنا بعد احنا نتيجة الذنوب الذي نرتكبها في كل يوم، لكن لحلمه لا يفعل ذلك. فهي إذن صفة الحلم من صفات الله عز وجل. القرآن الكريم مليء بذكر هذه الصفة لله عز وجل. واعلموا أن الله غفور حليم، والله غني حليم، هي من صفات الأنبياء، لا فقط من صفة الله. إبراهيم عليه السلام صفته الحلم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وبشرناه بغلام حليم. إذن صفة الحلم هي من صفات الله عز وجل ومن صفات الأنبياء، وما أجدر أن يتحلى المؤمن بما هو صفة لله وبما هو صفة لأنبيائه. جيد، هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم. تعال إلى أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. بعضهم بناهم لمن عنده أموال وعنده أولاد كثيرين، الحمد لله مرتاح بعد، كافي هذا، هاي النعمة العظيمة. جيد، هاي وضعته نعمة، لكنه وحدها لمكسيد لا تنفع. ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. إذن هذا الخير، كل الخير هذا أن الإنسان يكون حليم، يعظم حلمه، يعظم علمه. الإمام الصادق ماذا يقول؟ هاي مهم، هاي إن زينة. إذا لم تكن حليما فتحلم. جيد، جميل، يعني احيانا صعب واحد عليه يكون حليم وما عنده هذا الصفة، ما موجود عنده. يقول انت حاول، حاول ان تتحلم. كثير من الاشياء احنا ما متصفين بها، لكن احاول ان اتصف بها. اذا لم تكن حليما فتحلم. بعد شي يقول الحديث الاخر، ثلاثة من مكارم الدنيا والآخرة، ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة: العفو عمن ظلمك. هاي من مكارم الدنيا والآخرة، ما أجدر أن نتعلى بها. ظلمني واحد أقول مو مهم، ما يخالف، حقي أخذ منه يوم القيامة، أو لا أقول أعفي عنه خطيه ما يخالف حتى يوم القيامة ماش ما أعرف. وهي جميلة هذه، العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك. شاهدنا في هذه الفقرة الأخيرة، وتحلم إذا جهل عليك. إذن هاتان صفتان محمودتان، صفة كظم الغيظ وصفة الحلم. تعالوا الآن أيها الأخوة الأعزاء إلى صفة العفو. هذه بعد أرقى، إنسان تشوف حقه يغصبه وهو بالرغم من ذلك يعفي. هذه صفة عالية جدا، يتنازل الإنسان. أكو بعضهم تشوف على أنه تتجاوز علي، أهين أصير عصبي وهنزل، خب بعد ذلك أروح يمه أقول له رجاء اعفي عني أنا صرت عصبي. تشوفه ما يتنازل أبدا ولا يتنازل، يقول أطالبك في يوم القيامة. خب جيد، هذا حقه، لكن العفو فرد معنى جميل، جميل جدا. بعضهم تشوفهم تودي لهم نشاية جماعة، يو سيارة اصطدام يصير، يو ضرب مضارب يصير، أو قضايا أخرى، نودي لهم جماعة من السادة، من أهل العلم، من الوجهاء، من الشخصيات، نفر نفرين، تتكلموا ياهم، يابا تعالوا تنازلوا اعفوا، هذا ماكو عنده، أو رجاء عفو جيد، تعفو عمن ظلمه، تشوفه ما يتنازل. هذا ليس بجميل. اللطيف أنا عند العرب هاي من الصفات الجميلة، وإن كان عند العرب أكو بعض الصفات لعلها ليست محمودة، مثل صفة النهوة وغير ذلك، لكن أكو صفات عندهم محمودة جدا، إكرام الضيف، هاي صفة من الصفات الجميلة عندهم. أو صفة هي هذا التقدير العفو. إذا كم شخص من الشخصيات الوجهاء من السادة من العلماء إذا راحوا لهم، حتى لو كنت قاتل ابنهم ما تتنازل بعد، هذا وايه جميل العفو. فالعفو صفة جميلة. على المؤمن أن يتحلى بذلك. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول: افعل الخير إلى كل من طلبه منك. ياهو الذي راد من عندك خير تسويه هي، لا تقول هذا لا، إذا كان بيد الأمور ما كان يعاوني، الآن أنا همات ما أعاونه ما أقدم له الخير. لا 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 لا، كل إنسان ما دام معروف افعله معه، لا تقول هذا ما يعاوني إذا كان افعل الخير إلى كل من طلبه منك فإن كان أهله فقد أصبت موضعه. إذا هو كان أهل لهذا المعروف فأنت إذا فعلت المعروف في موقعه المناسب صدر من أهله ووقع في محله، وإن لم يكن بأهل، أما إذا ما كان يستحق كنت أنت أهله، أنت صير أهل علما بهذه القضايا. إحنا مو نقول لله لا، الله عز وجل نقول له: إلهي لا تواجهنا بعدلك ولكن أو بما نحن أهله، ولكن واجهنا بما أنت أهله. صحيح إحنا مذنبين، إحنا ما نستحق العفو، ولكن أنت أهل لذلك. فالإمام صلوات الله عليه هنا أيضا هكذا يقول: وإن لم يكن بأهل كنت أنت أهله. أو شكوا فيها أنت صير إنسان جيد. أنا شاهدي هنا: وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك، منا هو شتمك ثم من ذيك الجهة صار، احنا شو نسوي له اذا هيك شخص كان نضربه؟ مو الامام شو يقول؟ واعتذر اليك فاقبل عذره. شوفوا الى هذه الدرجه. وحشي قاتل سيد الشهداء حمزه عم النبي صلى الله عليه واله الذي نكل، لان هند اكله الاكباد، اوعدت وحشي. وحشي هو اسمه، وحشي كان عبد اسمه هو وحشة، مو وحشي وصف، لا هذا إنما هو علم اسم له. أوعدته قلت له اقتل أحد ثلاثة، إما النبي صلى الله عليه وآله، وإما أمير المؤمنين، وإما حمزة. كل هذا الأول والثاني ما أتمكن عليهم، حمزة ليش أتمكن؟ على أي حال ضربه برمح، بعد ذلك جاءت ونكلت به. تدري تأذى النبي بعد ما طلع كثير وكثير تألم النبي. اللي تقتلون عمي جيد ما بي بس، والحرب هي موضوع لهذا الشيء، أما تقطع أنفه تقطع أذنه تقطع قضايا أخرى وتلبس بعد ذلك في الصدر، هذا تألم من النبي جدا. بعد ذلك أسلم وحشي، لما أسلم وإجى للنبي صلى الله عليه وآله، النبي لما واجهه ايش قال له؟ بالله هذا شي يسوي به؟ احنا لو كنا ماذا كنا نفعل به؟ قال له: كيف قتلت عمي حمزه؟ شلون قتلته؟ بين له على انه شلون قتله. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجهه بشيء، بس قال له هذه الجمله: غيب وجهك عني، ما اتمكن انا اشوف انت الذي قتلت عمي، وهكذا فعلت اتذكر بعد عمي واتالم، بس قل له المقدار غيب وجهك عني. خبار ابن الأسود ابن المطلب روع زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله، كانت حامل تمشي في ضمن قافلة بالصحراء، هذا التقى بيها ضمن جماعة، روعها وألقى حملها أسقطت يعني. بعد ما فهم النبي صلى الله عليه وآله هي ما مذنبة، ليش هكذا تفعل بها؟ أباح دمه، يعني قال ياهو الذي يلتقي به ويعثر عليه خليه قتله ما يخالف، فأمر بقتله. وبعد ذلك ما حينما الإسلام سيطر وفتح النبي صلى الله عليه وآله مكة المكرمة، أهل مكة شي يسوي بهم الآن؟ النبي الذي أذوه بتلك الدرجة وهم أهله قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنا أطلقكم، أنتم عبيد إلي لكن أنا أطلقكم، هذا عفو. من جملة الذين جاءوا هبار، الحضار أباح دمه. الآن ياهو الذي يشوفه يقتله إلى حق أن يقتله بأمر من النبي صلى الله عليه وآله. وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال بعد ما سلم على النبي، شوف ايش قال: كنا يا نبي الله أهل شرك، احنا مشركين كنا، فهدانا الله بك وأنقذنا بك من الهلكة، فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني، فإني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي. ايش قال النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال صلى الله عليه وآله: قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك. شوف زايدة ما الله النبي صلى الله عليه وآله، مو بس عفا، وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. الإسلام هي قاعدة فقهية، الإسلام يجب ما قبله، يعني إذا واحد كان فاعل أفاعيل كثيرة قبل إسلامه، لما يصير مسلم بعد الإسلام يزيل كل صفحة سوداء، هو لما يصير مسلم تلك الصفحة السوداء تذهب، تتبدل، تفتح له صفحة جديدة. الإسلام يجب ما قبله. زين العابدين سلام الله عليه في يوم من الأيام كان عنده ضيوف، وكان عنده في التنور شواء. الخادم استعجل، ذهب إلى التنور وجاء بالشواء، في الأثناء عثر أصاب الشواء طفل للإمام سلام الله عليه فقتله. وبشي يسوي الإمام الآن؟ ضيوف موجودين، الإمام شاهد العبد اصطحب، شو واجهه بأي موقف؟ قال له: أنت حر في سبيل الله. وثم أخذ في تجهيز ولده. هاي وين نشوف هاي الصفات أيها الأخوة الأعزاء؟ احنا صحيح ترى هذا ما نتمكن عليه، لكن يكون نحاول بدرجة من الدرجات، يكون نحاول. أقعدنا أحد العلماء في النجف الأشرف اسمه سيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، تعرفوا بعد كلكم سامعين بي قبل 50-60 سنة، في ليلة من الليالي في الصحن الشريف هو يصلي، هو مرجع كان، لكن طبيعي قبل مرجعيته هذا كان، في ليلة من الليالي ما بين المغرب والعشاء جاءه الخبر عن ابنك سيد حسين، أحد أولاده اسمه سيد حسين، سيد جليل عظيم، سيد حسين اسمه، ذبحه شخص في الطعم الشريف والدم منه ينزف. استوى هذا السيد الجليل، سوى فرد شيء موجود، الشخص القاتل موجود، السبب شنو؟ ما أنه شغل، سبب غير مقبول، لكنه عفى عنه. وسبحان الله، هذا العفو من هذا السيد الجليل صار مصداق للحديث الشريف. أكو عندنا حديث شريف يقول: إذا أنت تريد تصير عزيز أعفو، بعفوك أنت تصير عظيم، بعفو أنت بناءة إنسان. وإحنا نتصور أنه لما نعفي هذا التنازل من عندنا راح يحط من مقال، لا بالعكس، أنت راح تصير عظيم في الحقيقة. هذا يحتاج إلى نبل، الذي الإنسان يعفي عن قاتل ولده، هذا السمو في الشخصية. الحديث الشريف يقول: عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله. إذا واحد يعفو عن الثاني الله عز وجل في المقابل يعزكم في الدنيا، يصير عزيز. جيد، هسه الآن أيها الأخوة الأعزاء، صفة العفو الكل متفقين على أنها صفة نبيلة، صفة محمودة، صفة إيجابية، لكن تعال شلون نتحلى بيها؟ اقرأ نفس الوصفة أقدم لك إياها، لاحظ النصوص الشريفة وأحاديث أهل البيت. الآية الكريمة ماذا وصفت المتقين؟ والعافين، أي من صفات المتقين الذين لهم الجنة. اقرأ قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. اذا واحد ضربك ماكو، اهانك في المقابل قصاص، حق القصاص موجود. الاهانة بالاهانة، الضربة بالضربة، السن بالسن، والعين بالعين، هذا قصاص في الاسلام موجود. لكن هذا صحيح موجود، بس الاحسن ياهو: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا، لكن الذي يعفي شنو؟ وأصلح فأجره على الله. سبحانك، وعظيم هذا التعبير، فأجره على الله. الأجر مو ناخذ من شخص عادي، لا، على الله. تدري الله لما يريد يعطي الأجر، بعد شلون يعطي الأجر؟ الرواية شريفة أقعدنا بهذا الصدد. الرواية تقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنة. خل يقوم يتفضل، يلا سمنه الذي يقوم ويدخل الجنة الذي أجر على الله عز وجل. فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ من هذا؟ فيقال: العافون عن الناس فيدخلون الجنة بغير حساب. جيد. الآية الكريمة تقول أن العفو سبب لغفران الذنوب، بس أنت ما تحب الله يغفر ذنوبك؟ العفو عن الآخرين هو سبب لغفران الذنوب. ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. الشاهد هنا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. واي جميل، فليعفوا وليعفوا وليصفحوا. ألا تتمسك الله يغفر لك، وأنت لما تعفو عن الآخرين الله عز وجل بسبب عفوك راح يعفي عن من؟ عن ذنوبك. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه ماذا يقول؟ إذا قدرت، قلت لك إياه هذا في البداية، على عدوك، هذا العفو عند المقدرة، وأي معنى جميل، يقدر عليه مثل عمر بن العاص. أمير المؤمنين سلام الله عليه وقف عنده، وبعد عمر بن العاص في حرب صفين، كان يتمكن يقتله، لكن مع ذلك لما فعل ما فعل الإمام أدار بوجهه. هذا النبل، هذا سمو في الشخصية، وهذا مظهر من مظاهر الشكر. إذا سيب تشكر الله، هو هذا نفس العفو، شكر عملي لنعم الله عز وجل الذي الله أعطاني القدرة على عدوي ومع ذلك أعفي عنه، هذا نحو من الشكر لله عز وجل. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. من الكلمات الموجزة للنبي صلى الله عليه وآله، كلمة جميلة يذكرها الشيخ صاحب الوسائل في الوسائل: عفو الملك أبقى للملك. أي من كلمات النبي صلى الله عليه وآله الموجزة: عفو الملك أبقى للملك. وأي جميل، جميل لفظا جميل معنى، يعني الملك إذا يعفي بعفو في الحقيقة لا يتصور أن ملكه راح يزول، لا، هو هذا أبقى علما لملكه. عفو الملك أبقى للملك. وبعد الآية الكريمة تقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، حق القصاص موجود، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. بعدين الآية شو تقول؟ ف فمن تصدق به فهو كفارة له. شوف الآية جميلة، هذه القاعدة القرآنية، فمن تصدق به. يعني إذا واحد ضربني في الضربة أنا لي حق أن أضربه، مو هيك ولا، لكن إذا أعفيت هذا نحو من التصدق كأنه صدقة. الصدقة إلها أشكال مختلفة، واحد من أشكالها هو هذا التعفي، هذا نحو من الصدقة، وهذا تصير كفارة علما لذنوبك. فمن تصدق به فهو كفارة له. إلهي أنت حليم وأنت عفو، وقد أمرتنا بالعفو وتحب العفو، ونحن عبيدك المذنبون، فنسألك بحق محمد وآل محمد في هذا الشهر الشريف أن تعفو عنا وتحلم عنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.